أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمه الله: حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث من مسند أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، صحابي مشهور اختلف في اسمه، فقيل جرهم ابن ناشم، قاله الإمام أحمد وابن معين وابن المديني وابن سعد، وقال هشام بن عمار جرثوم ابن عمرو، وقال الحافظ عبد الغني جرثوم ابن ناشر، وقال أبو بكر بن أبي شيبة اسمه لاشر ابن حمير، وهذا ما اعتمده الدولابي، وهو لا يكاد يعرف إلا بكنيته، لا يكاد يعرف إلا بكنيته. لذا يؤخذ على الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، ومن بعده الحافظ ابن رجب رحمه الله، الجزم باسمه في رأس الحديث عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر، فإن الحافظ الذهبي رحمه الله والحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى على سعة حفظهما وعلمهما، إلا أنهما رحمة الله تبارك وتعالى عليهما لم يستطيع على حفظهما وعلمهما أن يخرج من هذه الأسماء المتعددة لأبي ثعلبة الخشني بقول راجح، بل وكل أمره إلى الله تبارك وتعالى. فعجيب من الإمام النووي وكذلك من ابن رجب أنه يتبعه على ذلك في الجزم بأنه جرثوم ابن ناشر هكذا، ولا يسوق دليلا على ما جزم به، ولكن كان ينبغي أن يترك الأمر أو يبين فيه الخلاف، وأن هذا اختياره، فلكن كان ينبغي أن يبين أن هذا مما اختلف فيه أهل العلم اختلافا واسعا في تحديد اسم أبي ثعلبة الخشني، وليس قول أولى من قول، وليس قول أولى من قول. الجرثوم أو الجرثومة في اللغة هي الأصل الذي يرجع إليه، فيعني كلمة الجرثومة أو الجراثيم أو كده هذا لها معنى لغوي، يعني مش لفظة محدثة. فالجرثوم أو الجرثومة هي ما يرجع إليه، الأصل الذي يرجع إليه، فهذا معناها في اللغة. قال الدارقطني رحمه الله: أبو ثعلبة من أهل بيعة الرضوان، وأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وأرسله إلى قومه. مات رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالليل، مات وهو ساجد رضي الله تعالى عنه. قيل كان ذلك في سنة 75 من الهجرة، وقيل في أول خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. حديثه في الكتب الستة له 40 حديثا، لأبي ثعلبة 40 حديثا، اتفق الشيخان على 3، وانفرد مسلم بحديث، وانفرد الإمام مسلم بحديث. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم من رواية مكحول الشامي رحمه الله تعالى، وهو ثقة فقيه كثير الإرسال، أخرج له مسلم والأربعة. هذا الحديث أعلاه ابن رجب رحمه الله تعالى بعلتين: الأولى الانقطاع، لأن مكحولا لم يصح له سماع من أبي ثعلبة الخشني، مكحول الدمشقي مكحول الشامي لم يصح له سماع من أبي ثعلبة الخشني، وهذه هي العلة الأولى. العلة الثانية أنه مختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، أنه مختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني رحمه الله الأشبه بالصواب المرفوع، قال وهذا أشهر. وقد حسن هذا الحديث النووي رحمه الله تعالى ومن قبله أبو بكر ابن السمعاني في أماليه. قال ابن رجب وقد روي معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، فقد أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعا ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا، ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا فهو عافية فهو عافية. نعم. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، لكن هذا الإسناد أيضا أو هذا الحديث فيه علتان. العلة الأولى أنه من رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء، وهو لم يسمع من أبي الدرداء فروايته عنه مرسلة، رواية رجاء بن حيوة عن أبي الدرداء مرسلة. أيضا فيه عاصم ابن رجاء ابن حيوة وهو ضعيف يعتبر بحديثه، يعني يكتب حديثه لأجل لا اعتبار. يبقى ده العلتين. أيضا قال أخرجه الطبراني في الأوسط من وجه آخر عن أبي الدرداء مرفوعا بمثل حديث أبي ثعلبة، هو من رواية طاووس عن أبي الدرداء، لكن في إسناده أصرم ابن حوشب وهو متروك ونسب إلى الوضع، وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط عن طاووس عن أبي الدرداء مرفوعا، إلا أن فيه نهش لابن سعيد الترمذي وهو متروك، فيبقى برضو أسانيد أبي الدرداء أسانيد الطبراني يعني معلولة. أيضا أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف، وأفحش فيه ابن حبان القول في المجروحين فقال إنه يروي عن الأثبات الموضوعات. قال الترمذي هذا حديث غريب، وهذا حديث غريب عند الترمذي يبقى ضعيف، هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال وروى سفيان وهو ابن عيينة وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي قوله، يعني موقوف على سلمان من قول سلمان، وكأن الحديث الموقوف أصح، الخلاصة هذا الحديث حسنه أهل العلم بمجموع طرقه وشواهده، وهو كذلك إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم. شرح هذا الحديث، حديث أبي ثعلبة قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام الله تعالى إلى أربعة أقسام، فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها، فرائض محارم حدود مسكوت عنه، الأربعة دولت عليهم مدار الإيه؟ مدار الأحكام. نعم. وقال ابن السمعاني من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واكتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن الأنواع المذكورة في هذا الحديث. فقوله إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الفرائض ما أوجبه الله تبارك وتعالى في كتابه، فهذا مأمور ألا نضيعه. نقول وكذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث اللزوم والإلزام، بدليل قوله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وغير ذلك من النصوص. والمعنى أدوا فرائض الله عز وجل وامتثلوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، الحد هو الحاجز المانع بين الشيئين، والجمع حدود. الحدود تطلق على ثلاثة أنواع، أو الحدود تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، حدود تمنع من كان فيها من الخروج منها، وهذه تشمل الواجبات والمندوبات والمباح، يعني الواجب بكل درجاته وكذلك المباح وكذلك المباح. وهذه الحدود تذكر مطلقة، تذكر إيه؟ تذكر مطلقة، ويقال فيها فلا تعتدوها، ويقال فيها فلا إيه؟ فلا تعتدوها، كقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال عز وجل وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فحدود الله تعالى التي نهى الله تبارك وتعالى عن تعديها هي جملة ما أذن في فعله، سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداؤها هو تجاوز ذلك إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى، إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى. فيبقى لا تعتدوها، يبقى أنت عندك مساحة عريضة جدا واسعة جدا فيها إيه؟ حرية الحركة للمكلف ما بين واجب وبين مندوب وبين مباح، وهذه واسعة جدا، وهذه واسعة جدا. فإياك أن أنت تتعدى هذا الحد فتقع فيما حرم الله تبارك وتعالى، فتكون كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي يرعى حول الحمى، وحمى الله في الأرض محارمه، وحمى الله في الأرض محارمه. فمن جاوز، فمن لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ بذلك حدود الله عز وجل، ومن تعدى ذلك فقد تعدى حدود الله تعالى. والدليل على ذلك ما قاله رب العزة تبارك وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فهي هذه الآية ذكرت في سورة النساء بعد تحديد المواريث وأصحاب الفرائض ونصاب كل أحد من أصحاب هذه الفرائض، ثم ذكر الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلو أن إنسان أعطى لوارث فوق ما يستحق، يعني أعطاه وصية كمان، أوصى له بشيء فوق إيه؟ فوق ما يستحقه من فرضه الشرعي الذي فرضه الله تبارك وتعالى له، وقد أعطى الله تبارك وتعالى كل ذي حق حقا، صار بهذا متعديا لحدود الله تبارك وتعالى. واضح كده؟ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فيبقى متعدي ولا مش متعدي؟ يبقى هذا تعدى حدود الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد حدد الفرائض وأصحاب الفرائض وحدد لكل إنسان إيه؟ ما يستحقه في شرع الله تبارك وتعالى. فهي ذكرت عقب بيان المواريث، فتفاصيل المواريث التي ذكرت قبلها هي حدود الله التي ينبغي الوقوف عندها وعدم مجاوزتها، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فامتثال أوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأعظم هذه الأوامر توحيد الله تبارك وتعالى، الطاعة في التوحيد، ثم الائتمار، ثم الأوامر الواجبات والمندوبات على اختلاف درجاتها، ثم القيام بأوامر الله تبارك وتعالى على اختلاف مراتبها، وكذلك اجتناب النواهي أو اجتناب المناهي، وأعظم هذه المناهي الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك المعاصي على اختلاف درجاتها، فمن أتى بذلك أدخله الله تبارك وتعالى الجنة، أدخله الله تبارك وتعالى الجنة، وذلك الفوز العظيم، وذلك الفوز العظيم. الأمر الثاني أو القسم الثاني حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، حدود تمنع من كان خارجها من الدخول فيها، وهذه ما تعرف بالمحرمات بدرجاتها، المحرمات بدرجاتها، ويقال فيها أو تأتي في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتأتي في كتاب الله عز وجل مقرونة فلا تقربوها، وتأتي أيضا ومعها عقاب وعيد شديد، عذاب أليم، براءة لعن كل هذه الأمور، يبقى ده هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى، مما حرمه الله تبارك وتعالى، فحدود الله تبارك وتعالى على هذا هي محاربه. مثال ذلك قول رب العالمين تبارك وتعالى: أحل الله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى للغاية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى دلوقتي أنت مباح لك في ليلة الصيام كل هذه الأشياء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. يحرم عليك هذه الأشياء حال الإيه؟ حال الصيام. يحرم عليك هذه الأشياء حال الصيام. ولا تباشروهن زيادة وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. فلا إيه؟ فلا تقربوها. نعم، فبين في هذه الآية غاية الأكل والشرب والجماع وتحريم ذلك كله في الصيام وتحريم الجماع على المعتكف، ثم قال تلك حدود الله فلا تقربوها، ولم يقل رب العزة تبارك وتعالى لا تفعلوها، إن لفظ لا تقربوها إيه؟ أبلغ، لأنه يشمل أمران أو يشتمل على أمرين. الأمر الأول أنه يشمل النهي عن الفعل المحرم لذاته، يبقى ده محرم لإيه؟ محرم لذاته. طيب، وكذلك يشتمل على تحريم الوسائل المؤدية إليه، والوسائل لها حكم الإيه؟ لها حكم المقاصد. يبقى المحرم لذاته تحرم كذلك الوسائل التي تؤدي إليه، يبقى هو محرم في أصله، وكذلك كل وسيلة أدت إلى الحرام فهي إيه؟ فهي حرام، فهي حرام. نعم، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يبقى رب العزة تبارك وتعالى راعى في البشر أن ممكن المكلف يقع في الحرام جاهلا بالتحريم، فبين الله تبارك وتعالى الأحكام وحد الحدود وبين الحرام وبين الحلال حتى لا يبقى لأحد عذر عند الله عز وجل ولا حجة لأحد عند الله تبارك وتعالى. وبالذلك قال الله تبارك وتعالى لعلهم يتقون، فبين الله تبارك وتعالى الأحكام، لأن معرفة الأحكام هتكون إيه؟ سبيل إلى تقوى الله تبارك وتعالى، سبيل إلى تقوى الله تبارك وتعالى. فمن تعدى بعد ذلك فهو واقع في الإيه؟ واقع أو معرض نفسه لعذاب الله تبارك وتعالى. ومن الأمر الثاني قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يبقى دل الوعيد الشديد والعذاب الشديد في النار على تحريم ما إيه؟ على تحريم ما ذكر، على تحريم ما ذكر. نعم، الحد أيضا يطلق في اصطلاح الفقهاء على معنى آخر، وهو العقوبة المقدرة في الشرع لأجل حق الله على ذنب. يبقى الحد في اصطلاح الفقهاء العقوبة المقدرة شرعا لأجل حق الله تبارك وتعالى على ذنب، فخرج بقولنا مقدرة الأحكام أو العقوبات التعزيرية لأنها ليست إيه؟ ليست مقدرة في الشرع، وخرج كذلك القصاص لأنه حق خالص للآدمي، فممكن يقبل الدية وممكن يقبل جزء من الدية ويصطلح، وممكن يعفو بالكلية، وممكن يعفو ليه؟ وممكن يعفو بالكلية. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة في أمر المرأة المخزومية التي كانت تجحد العارية، فقال له صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ يبقى بين ذلك الحد. وكقوله تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يبقى دلوقتي دل عن هذا إيه؟ هذا هو الحد الشرعي. كذلك أحكام الزنا سواء كان بالرجم للمحصن أو الجلد وتغريب سنة بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للبكر، وهكذا. فدي كلها أمور حددت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. مهم جدا هذا السكوت، ليس هو السكوت الذي يقابل الكلام، دي مسألة في العقيدة، هذا ليس سكوتا في مقابل الإيه؟ في مقابل الكلام، فانتبه لهذا الأمر، ولكن هذا سكوت عن إظهار الحكم، فليس سكوتا يقابل إيه؟ يقابل الكلام. فالرب تبارك وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء سبحانه وتعالى، فهذا ليس سكوت في مقابله إيه كلام، لكن هذا سكوت عن بيان إيه؟ إظهار الحكم. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، بيسألوا عن إيه؟ عن أحكام، مش كده؟ إن تبدى لكم هذه الأحكام هيحصل فيها إيه؟ تسؤكم. ومن أشد الناس جرما في المسلمين أو أشد الناس جرما في الناس من سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت لأجل إيه؟ لأجل مسألته. يبدأ إظهار إيه؟ سكوت عن إظهار إيه؟ سكوت عن إظهار حكم، وليس سكوت ما يقابل الإيه؟ ما يقابل الكلام، فانتبه لهذا المعنى. فالمسكوت عنه هو ما يعرف بالبراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي زي ما في أصول الفقه، يبقى ده هو اللي بنسميه الإيه؟ البراءة الأصلية أو استصحاب الإيه؟ استصحاب العدم الأصلي. فالمسكوت عنه هو ما لم يذكر حكمه لا بتحليل ولا بإيجاب ولا بتحريم، فيكون هذا من المعفو عنه، لا حرج على فاعله، لا حرج على فاعله، فهو رحمة بنا من الله تبارك وتعالى، وذلك من غير نسيان، وما كان ربك نسيا. يعني إنما سكت عن ذكر هذه الأحكام رحمة بعباده تبارك وتعالى ورفقا بهم، حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على فعلها، وكذلك لم يوجبها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها عفوا، فإن فعلوها فلا حرج عليهم، وإن تركوها كذلك لا حرج عليهم، وهذا من فضله تبارك وتعالى. فعلينا ألا نتكلف البحث عن هذه الأشياء، لأن هذا يعد من التنطع، وهلك المتنطعون، وهلك المتنطعون. فوائد هذا الحديث أن من الشريعة ما هو حق فرض لازم يجب فعله، ويجب كذلك عدم إضاعته، كذلك يجب الوقوف عند حدود الله تعالى وعدم تجاوزها إلى ما حرم الله عز وجل، كذلك الحرام يجب تركه كله والابتعاد عنه كله، يجب تركه كله والابتعاد عنه إيه؟ والابتعاد عنه كله. المسكوت عنه وهو ما لم يأتي فيه تحريم ولا تحليل جائز فعله، فهو معفو عنه، فهو إيه؟ معفو عنه. نعم. الحديث الذي بعد ذلك وهو الحديث 31 عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الناس، ازهد في الدنيا يحبك، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. أولا، سهل ابن سعد ابن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني، صحابي مشهور، ولأبيه صحبة كذلك. قيل إن سهلا هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقد جاوز 100. حديثه في الكتب الستة له 188 حديث، له 188 حديث. اتفق الشيخان على 28 حديث، وانفرد البخاري بإحدى عشر حديثا، انفرد البخاري بإحدى عشر حديثا. تخريج هذا الحديث هنا ابن رجب يقول لنا هذا الحديث خرجه ابن ماجة من رواية خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل ابن سعد، عن سهل ابن سعد. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في أبواب الزهدي من رواية خالد بن عمرو القرشي أو خالد بن عمرو الأموي، هما الاثنين شخص واحد، علشان ما حدش يعني يلاقيها الأموي فيظن أنه إيه؟ شخص آخر، لا، هو الأموي القرشي. نعم. وعمر بن خالد القرشي أو عمر بن خالد الأموي كذبوه، رماه يحيى بن معين بالكذب، ونسبه صالح جزرة وغيره إلى الوضع، وقال الإمام أحمد منكر الحديث ليس بثقة، وقال البخاري وأبو زرعة منكر الحديث، وقال أبو حاتم متروك الحديث، وقال ابن حبان كان يتفرد عن الثقات بالموضوعات لا يحل الاحتجاج بخبره، لكن غفل ابن حبان فذكره في الثقات، وهي إحدى غفلاته رحمه الله تبارك وتعالى. تفرد به أبو داود وابن ماجه، تفرد به أبو داود وابن ماجه عن سفيان الثوري، هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، توفي سنة 161 من الهجرة عن 64 سنة، احتج به الجماعة، وهو أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفيان الثوري أحد أمراء أو أحد من حازوا هذا اللقب أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي حازم هو سلمة ابن دينار القاص المدني، كان صاحب قصص ومواعز، ثقة عابد احتج به الجماعة، مات في خلافة المنصور. هذا الحديث أخرجه الحاكم من طريق خالد بن عمرو القرشي أو الأموي بهذا الإسناد، وقال صحيح الإسناد، لكن تعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله خالد وضاع، خالد وضاع. ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق إبراهيم بن أدهم، طبعا معروف إبراهيم بن أدهم، وهو صدوق روى له البخاري في الأدب المفرد وروى له الترمذي، عن منصور ابن المعتمر، عن مجاهد عن أنس، عن مجاهد عن أنس، وقال ذكر أنس في هذا الحديث وهم، ثم رواه من طريق إبراهيم بن أدهم عن منصور عن مجاهد مرسلا، عن مجاهد مرسلا، نعم. وأخرجه وأخرج العقيلي حديثه هذا وقال ليس له أصل من حديث سفيان الثوري، وقال وقد تابع خالدا عليه محمد بن كثير الصنعاني، قال الحافظ ابن حجر صدوق كثير الغلط، وقال بعض أهل العلم بل هو ضعيف يعتبر بحديثه، ضعفه أحمد، وقال البخاري لين الحديث جدا، وقال أبو داود لم يكن يفهم الحديث، وضعفه علي بن المديني والعقيلي، وقال أبو بكر الخطيب، وتابعه أيضا أبو قتادة الحراني، وهو عبد الله بن واقد الحراني، قال الحافظ ابن حجر متروك، وكان أحمد يثني عليه وقال لعله كبر واختلط وكان يدلس، وتابعه أيضا مهران ابن أبي عمر الرازي، وهو ضعيف يعتبر به، ضعفه البخاري والنسائي وأبو زرعة والعقيلي وغيرهم، ووثقه أبو حاتم وحده، وقال الدرقطني لا بأس به، فروه عن الثوري، قال وأشهرها حديث ابن كثير، يعني محمد ابن كثير الصنعاني، كذا قال الخطيب رحمه الله تعالى، وهذا يخالف قول العقيلي إن أشهرها حديث خالد ابن عمرو وهذا أصح. وقال ابن عدي رواه زافر ابن سليمان الإيادي قاضي سجستان، وهو ضعيف يعتبر به، فعلى الرغم من أن الإمام أحمد بن حنبل وابن معين وأبا داود وثقوه، لكن الإمام البخاري والنسائي وأبو زرعة الرازي وابن حبان والعقيلي ضعفوه. نعم. وقال ابن عدي كأن أحاديثه مقلوبة الإسناد، مقلوبة المتن، وعمة ما يرويه لا يتابع عليه، ويكتب حديثه مع ضعفه، يكتب حديثه مع ضعفه. وقال ابن حبان والذي عندي في أمره الاعتبار بروايته التي واثق فيها الثقات، وتنكب من فرد به من الروايات، بيروو عن محمد بن عيينة اللي هو أخو سفيان ابن عيينة، عن أبي حازم عن ابن عمر، ومحمد بن عيينة صدوق له أوهام، واضطرب زافر وغيره في هذا الإسناد، فمرجع له من مسند سهل ابن سعد، وهذا بناء على الجد، وطار جعلوه من مسند عبد الله بن عمر، وطار جعلوه من مسند عبد الله بن عمر. فهذه الطرق عدا طريق خالد بن عمر، لأن خالد بن عمر احنا قلنا ايه متروك، خالد بن عمر متروك، فهذه الطرق عدا طريق خالد بن عمر أسانيدها لا تخلو من مقال، لكنها ليست شديدة الضعف، يعني فيها اللين فيها من يعتبر بحديثه، فإذا جمعت أحاديث هؤلاء يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، وبذلك أخذ أهل العلم لعدم شدة الضعف فيها، لعدم شدة الضعف فيها، ويزيدها قوة مرسل إبراهيم ابن أدهم، فإن رواته كلهم ثقات، فإن رواته كلهم ثقات، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث فيه بيان حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، فهم أحرصوا الخلق على كل الخير، وأسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم جميعا. واشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، والثانية الزهد فيما أيدي الناس، الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل أمر من الأمرين بناء على سؤال السائل ببيان أثره، ذكر الشيء وبين كمان إيه؟ وبين كمان أثره، وهذا الأثر للترغيب والحرص عليه، للرغبة فيه والحرص عليه. فقال الزهد في الدنيا يقتضي محبة الله تبارك وتعالى، يبقى من يزهد في الدنيا يحب الله تبارك وتعالى، إذن الزهد في الدنيا من الأسباب الجالبة أو من الأمور الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. والأمر كما قلنا قبل ذلك ليس أن تحب، لكن الأمر هو أن تحب، الأمر هو أي؟ هو أن تحب. نعم. الأمر الثاني الزهد فيما في أيدي الناس، فهذا يقتضي محبة الناس. ليه؟ في طباع الناس الحرص على الدنيا ومتاع الدنيا، والغالب عليهم إمساك ما في أيديهم، الغالب في الناس إمساك ما في أيديهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فلا يعجبهم أبدا، لا يعجب الناس أن يطمع أحد فيما في أيديهم أو يتطلع حتى لما في أيديهم، فإذا استغنى الإنسان عنهم فهذا أعظم ما ينال به إعجاب هؤلاء، ويظفر بمحبتهم، وبالتالي يسلم من أذاهم ويسلم من شرهم. ولذلك سأل بعض الناس أهل البصرة بما ساد فيكم الحسن البصري، قال استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه، استغنى عن دنيانا واحتجنا إلى علمه، صار سيدا بذلك، صار الحسن سيدا إيه؟ لأنه استغنى عن إيه؟ استغنى عن دنيا الناس، استغنى عن إيه؟ عن دنيا الناس. وكان بعضهم يعني يقول فاستعن بالله أو استغنى بالله عن دنيا الملوك، كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، سيب لهم الدنيا لكن أنت أهم حاجة لك إيه؟ لك الدين، ومن سلم له دينه فماذا فقد؟ الذي يسلم له دينه ماذا فقد؟ والذي سلم الدنيا وخسر دينه ماذا كسب؟ نعم. ومعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه، يقال زهد فيه وعنه زهدا وزهادة، يعني أعرض عنه وتركه. وشيء زهيد يعني قليل حقير، شيء زهيد قليل حقير. من فوائد هذا الحديث أن فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسنة، يثبتها أهل السنة والجماعة لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. أيضا أن الخير للعبد في محبة الله لعبده، فليس الأمر كما قلنا أن تحب، ولكن الأمر أن تحب. في الحديث أيضا بيان لأمر من الأمور الجالبة لمحبة الله عز وجل، وهي الزهد في الدنيا. كذلك أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم، ويسلم من شرهم. الحديث الذي بعد ذلك هو الحديث 32، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث رواه ابن ماجه والدرقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد الخدري، وله طرق يقوي بعضها بعضا. طيب، راوي هذا الحديث هو أبو سعيد الخدري سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري صحابي ابن صحابي استصغر رضي الله عنه يوم أحد ثم شهد ما بعدها، وهو أحد المكثرين السبعة، له 1170 حديث، له 1100، بلغ مسنده 1170 حديث. اتفق الشيخان على 43 حديثا، وانفرد البخاري 26 وانفرد مسلم 52 حديثا. حديث أبي سعيد في الكتب الستة، روى مسلم 52. هذا الحديث قال الحافظ ابن رجب حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه، حديث أبي سعيد لم يخرجه ابن ماجه، المعنى لم يخرجه ابن ماجه يعني من طريق من رواية أبي سعيد الخدري، وإلا فهو عندي، وإلا هو في سنن ابن ماجه، لكن من طريق عبادة ابن الصامت ومن طريق ابن عباس. أجي المعنى لو عايز أقوله لك أنه مش من مسند مين، مش من مسند أبي سعيد عند مين، عند ابن ماجه، لم يخرجه ابن ماجه من طريق أبي سعيد الخدري ولا من رواية أبي سعيد الخدري، لكن مش معنى كده أنه مش موجود فين، في سنن ابن ماجه، لكن هو موجود في سنن ابن ماجه لكن عن صحابي آخر، عن عبادة وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. وإنما أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة، وطار يقال عثمان ابن محمد ابن ربيعة المدني. قال ابن عبد الحق في أحكامه الغالب على حديثه الوهم، وضعفه الدارقطني، وضعفه الدارقطني. أدي أول كلام على راوي هذا لي، على راوي هذا الحديث. قال حدثنا الدارووردي، هو عبد العزيز بن محمد الدارووردي، وثقه مالك رحمه الله وابن معين ويعقوب بن سفيان وابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي لا ليس به بأس. وقال أبو زرعة سيء الحفظ، فربما حدث من حفظه الشيء فيخطئ، ولكنه فضله على فليح بن سليمان وعلى ابن أبي الزناد. وكتاب الدارووردي صحيح كما قال الإمام أحمد وغيره، لكنه كان يخطئ في أحاديث عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، فيجعلها عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة، يعمل إيه؟ يخطأ، فيجعل أحاديث هذا على هذا، عبد الله بن عمر العمري ضعيف وعبيد الله بن عمر ثقة، فيجعل أحاديث هذا لهذا. نعم. وقال الحافظ صدوق كان يحدث من كتبه من كتب غيره فيخطئ، احتج به الجماعة، لكن مسألة الجماعة ديت على إطلاقها فيها نظر، لأن الإمام البخاري لم يخرج له إلا مقرونا بغيره، الإمام البخاري خرج له إيه؟ مقرونا بغيره. عن عمرو بن يحيى، هو عمرو بن يحيى المازني وده ثقة احتج به الجماعة الستة، عن أبيه يحيى بن عمارة المازني ثقة احتج به الجماعة الستة عن أبي سعيد الخدري. أدي الإيه؟ أدي الإسناد. علة هذا الإسناد مين بقى؟ أيوة، عثمان ابن محمد ابن ربيعة. قال الحاكم رحمه الله تعالى صحيح الإسناد على شرط مسلم، صحيح الإسناد على إيه؟ على شرط مسلم، وليس كما قال، وليس كما قال الحاكم. ليه؟ لأن عثمان ابن محمد ابن ربيعة ليس من رجال مسلم أصلا، أيضا هو متكلم فيه. طيب أمال ليه قال الحاكم على شرط مسلم؟ أكنه عايز يقول هو على شرط مسلم من عند رواية الدارووردي فما إيه؟ إلى منتهى، إلى منتهى، لكن لا يريد أنه على شرط مسلم أن عثمان من مين؟ من رجال مسلم، واخد بالك كده؟ فهو بيتكلم على مين؟ على ما فوق عثمان الدارووردي، فما إيه؟ فما فوق عليه؟ على شرط مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال البيهقي تفرد به عثمان بن محمد عن الدارووردي، لكن تعقبه ابن التركماني قائلا لم ينفرد به، بل تابعه عبد الملك بن معاذ فرواه كذلك عن الدارووردي. قال الحافظ في اللسان، لسان الميزان، لا أعرفه. وقال ابن القطان لا يعرف حاله، لا يعرف إيه؟ لا يعرف حاله. قال ابن رجب وأخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا. وقال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث، ولا يسند من وجه صحيح، ولا يسند من رجل صحيح. ابن رجب عايز يقول لك ايه؟ يقول لك انا دلوقتي عندي هذا الحديث روية موصولا وادي الاسناد بتاعه ماشي كده، عثمان بن محمد بن ربيعة عن الداروردي الى اخره رواه كده ايه موصولا، في حين ان الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه رواه عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة ماشي كده. يبقى دلوقتي عندي الداروردي، لكن الداروردي متكلم فيه، فيه كلام ماشي كده. فلما يجي الامام مالك يثبت ان هذا الحديث مرسل ولا يروى الا مرسلة، الامام مالك يؤكد لا يروى من وجه اخر على الامام مالك الا ايه الا مرسلة. يبقى دلوقتي الامام مالك وهو ثقة امام وخالفه مين؟ الداروردي. يبقى الامام مالك ارسل، رواية الامام مالك مرسلة، ورواية الداروردي موصولة. يبقى انا عندي هنا ان كان فيه كلام وان كان هو ثقة لكنه خالف الاوثق، فيبقى كده هذا الوصل شاذ. يبقى الشاذ مش لازم يقع في المتن فقط، لكن الشذوذ ايضا يقع في الايه في الاسناد. يبقى كده ايه الرواية الموصولة شاذة، الرواية الموصولة ايه شاذة، الرواية المرسلة هي دي الصحيحة، الرواية المرسلة لرواية الامام مالك هي الايه هي الصحيحة. ادي معنى الكلام اللي عايز يقول لنا مين؟ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الايه في هذه الاسطر. وخرج مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن ابيه مرسلة. وقال ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في ارسال هذا الحديث، ما جاش طريق تاني عن مالك ان الحديث ايه وصله. وقال ولا يسند من وجه صحيح. يبقى كل موصول فيه ايه فيه كلام، كل ما هو موصول فيه ايه فيه كلام. يبقى صحيح كلام مين؟ كلام الامام مالك انه ايه انه مرسل، انه مرسل. يبقى مخالفة الداروردي لامام مالك في وصله هذا من قبيل الايه هذا من قبيل الشاذ، هذا من قبيل الشاذ. ادي معنى هذا الكلام والله تعالى اعلى واعلم. طيب ابن ماجه بقى خرج هذا الحديث، خرجه ازاي؟ خرجه من رواية فضيل ابن سليمان النميري. كل ده مكتوب عندك خلي بالك، واضح عندكم ولا ماشي؟ طيب طيب رواه ابن ماجه من رواية فضيل ابن سليمان النميري البصري، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد. قال ابن معين ليس بثقة، وقال أبو زرعة لين الحديث. روى عنه ابن المديني، علي بن المديني شيخ الإمام البخاري، ومعروف علي بن المديني من المتشددين، من الطبقة المتشددة في الرجال. فهنا بيقول لك روى عنه ابن المديني على تشدده في الرجال، على تشدده في الرجال. وقال أبو حاتم وهو أرضا من أئمة الجرح والتعديل وهو من الطبقة المتشددة أيضا رحمه الله تعالى، يكتب حديثه وليس بالقوي. يبقى يكتب حديثه لأجل إيه؟ لأجل الاعتبار، يكتب حديثه في الشواهد والإيه والمتابعات. وقال النسائي ليس بالقوي، والنسائي أيضا من الإيه من الطبقة المتشددة. أخرج حديثه الجماعة، لكن أخرج حديثه الجماعة ليس له في الإمام البخاري سوى أحاديث توبع عليها. يبقى الإمام البخاري إيه؟ انتقى، انتقى من أحاديثه، فلم يخرجه إلا ما توبع عليه، إلا ما توبع عليه. علشان لو جيت احنا نقول قاعدين نقول ضعيف وكذا وكذا تقول ده في البخاري ازاي الكلام ده؟ لا، الامام البخاري ينتقي انتقاء، ينتقي الاحاديث ايه انتقاء رحمه الله تبارك وتعالى. فانتقى الامام البخاري ما توبع عليه مما صح من حديثه، مما صح من حديثه. فلذلك القول فيه قول الامام البخاري، القول فيه قول الامام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال حدثنا موسى بن عقبة، هو ثقة فقيه. موسى بن عقبة هو إمام المغازي رحمه مغازي، موسى بن إيه؟ مغازي موسى بن عقبة هو إمام ثقة فقيه، احتج به الجماعة. قال حدثنا إسحاق بن يحيى. عندك إن هو هنا مختلف، هل هو إسحاق بن يحيى بن طلحة ولا إسحاق بن يحيى بن الوليد؟ إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه، ولا إسحاق بن يحيى بن الوليد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه؟ لكن الصحيح هو إسحاق بن يحيى ابن الوليد ابن عبادة، عشان بس لو كده حط جنبنا ايه اسحاق بن يحيى ابن الوليد. ده النص اللي عند ابن ماجه في سننه، ده النص اللي عند ابن ماجه في السنن. اسحاق بن يحيى يرسل عن عباده، اسحاق بن يحيى يرسل، يبقى عن عباده منقطع، عن عباده ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه منقطع. واسحاق بن يحيى مجهول، اسحاق بن يحيى ايه مجهول، مجهول عين كمان، لم يروى عنه غير ايه غير واحد فقط، ولم يخرج له إلا ابن ماجه. عن عبادة بن الصامت مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ألا ضرر ولا ضرار. فهذا الإسناد فيه ثلاث علل: ضعف فضيل بن سليمان، هذه العلة الأولى. العلة الثانية جهالة عين إسحاق بن يحيى. العلة الثالثة أن رأيت إسحاق بن يحيى عن عبادة مرسلة، يعني منقطعة عن عبادة رضي الله تعالى عنه مرسلة. هذه ثلاث علل في هذا الإسناد. طيب، أخرجه ابن ماجه أيضا من رواية جابر، هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، كوفي ضعيف رافضي، كوفي ضعيف رافضي. عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا: لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر ولا إضرار. هذا الإسناد إسناد ضعيف لضعف، أيوة، لضعف جابر بن يزيد، لضعف جابر بن يزيد الجعفي. ها؟ ولا إضرار، نعم، مكتوب عندك ولا ضرار، هي يعني، لكن هي ولا إضرار، هكذا هكذا في السنن، رواية ابن عباس عند ابن ماجه برقم 2341. نعم. وأخرجه الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل، هو ابن أبي حبيبة، هو ابن أبي حبيبة، وهو مدني ضعيف، وهو مدني ضعيف. عن داود بن الحصين، عن داود ابن الحصين، وهو ثقة، إلا في عكرمة منكر، إلا في عكرمة، قال ابن المديني: ما روى عن عكرمة منكر، ورمي برأي الخوارج، رمي برأي الخوارج، احتج به الجماعة، احتج به الجماعة. يبقى إلا روايته عن مين؟ عن عكرمة. نعم. لا 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 لا. إبراهيم ابن إسماعيل ابن أبي حبيبة، نعم، الثاني إسماعيل ابن إبراهيم، نعم. وأخرجه الدارقطني من حديث الواقدي، من حديث الواقدي محمد بن عمر ابن واقد الأسلمي المدني القاضي نزيل بغداد، والواقدي متروك، الواقدي متروك، نعم. قال: حدثنا خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت، خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت، صدوق له أوهام، وده غير خارجة ابن زيد ابن ثابت، خارجة ده أحد الفقهاء السبعة، نعم. طيب، عن أبي الرجالي، هو محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة الأنصاري، ثقة، روى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وأبو الرجال لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، لقب بذلك أنه ولد له 10 أولاد رجال، فقيل له إيه؟ أبو الرجال، فهذا لقبه. نعم. عن عمرة، هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، وهي من المكثرات، أكثرت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، احتج بها الجماعة الستة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وأخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا، عن القاسم بن محمد عن عائشة، يعني عن عمته، ماشي. هو هنا بيذكر عن وجهين، الوجهين بقى عن روح بن صلاح المصري، عن روح بن صلاح المصري. يمكن عندك في الهامش، علشان يعني اللي جايبين النسخة، في الهامش بيقول: أورده الهيثمي في مجمع الزاد عن الطبراني في الأوسط، وفيه كاتب سمر ابن أحمد ابن رشدين، هو ابن محمد بن الحجاج ابن رشدين، وقال ابن عدي كذبوا. لا، هو خطأ، هو أحمد ابن رشدين عن روح، أحمد ابن رشدين عن روح، وروح هو علته، روح هو إيه؟ هو علته، وليس كما ذكر في الهامش عندك، فانتبه لهذا الأمر. نعم. فأخرجه الطبراني عن روح بن صلاح المصري، وضعفه ابن عدي، ووثقه ابن حبان والحاكم، ووثقه ابن حبان والحاكم. عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة، ده أخرجه الطبراني في الأوسط. وأيضا أخرجه عن أبي بكر بن أبي سبرة، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أحمد: كان يضع الحديث، وقال النسائي: متروك. عن نافع ابن مالك اللي هو أبو سهيل هذا، عن القاسم عن عائشة. يبقى الطريقين بتوع الطبراني، روح المصري ضعيف، وأبو بكر بن أبي سبرة متروك. وأخرجه الطبراني أيضا من رواية محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق بن يسار ده إمام المغازي، مغازي محمد بن إسحاق، وكل أهل المغازي على مين؟ عيال على ابن إسحاق. كل أصحاب المغازي عيال على مين؟ على ابن إسحاق رحمه الله تعالى. ابن إسحاق ثقة مدلس، ثقة مدلس، ثقة مدلس، وثقه ابن المديني وابن عيينة وأحمد وابن معين وغيرهم، ومن تكلم فيه إنما تكلم فيه من أجل المعتقد، فرموه بالتشيع وبالقدر، رموه بالتشيع وبالقدر. وطبعا أنتوا خدتوا في المصطلح حكم رواية المبتدع، مش كده؟ حكم رواية المبتدع. فرواية المبتدع ليست من القوادح في الراوي إلا إذا كانت البدعة بدعة، طبعا إيه؟ بدعة مكفرة، دي حاجة تانية، بدعة تخرج من الدين، ده كلام تاني. لكن رواية المبتدع ليست من الإيه؟ ليست من خوارم العدالة، ماشي كده؟ طيب، لكن المشكلة في محمد بن إسحاق بقى التدليس، ده اللي إيه؟ ده اللي تهمة، ده اللي إيه؟ ده اللي تهمة. فما عنعن فيه ليس بحجة، ما عنعن فيه إيه؟ يرد، ماشي كده؟ ما قال فيه حدثنا وسمعت شيء من هذا القبيل فهو إيه؟ فهو حجة، فهو إيه؟ فهو حجة. وهنا محمد بن إسحاق عنعن، محمد بن إسحاق إيه؟ عنعن، نعم. عن محمد بن يحيى ابن حبان، لو عايز تشكلها ابن حبان بفتح الحاء وتشديد الباء بالفتح، ثقة فقيه احتج به الجماعة. عن عمه واسع ابن حبان تابعي ثقة، عن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والعلة اللي فيه زي ما قلنا هي ايه؟ عن عنت محمد ابن إسحاق. أخرجه أبو داود في المراسيل من رواية أيضا ابن إسحاق عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عمه واسع مرسلا، وقال هذا أصح. الرواية المرسلة عند أبي داود في المراسيل أصح. طبعا أبي داود في المراسيل ده غير السنن، ماشي كده؟ نعم ماشي. فالرواية المرسلة هي الإيه؟ هي الأصح. وأخرجه الدارقطني من رواية أبي بكر بن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح، وضعفه عثمان بن سعيد الدارمي وابن نمير لا سيما في رواية عن الأعمش، خرج له الإمام البخاري وخرج له الإمام مسلم في المقدمة، خرج له الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وخرج له الأربعة. الإمام البخاري تحاشى روايته عن الأعمش، لم يخرج له من حديث الأعمش شيئا، وذلك لأن الإمام البخاري ينتقي الأحاديث انتقاء رحمه الله تعالى. عن ابن عطاء هو يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح المكي، وهو ضعيف، انفرد به النسائي، انفرد به النسائي. عن أبيه عطاء ابن أبي رباح المكي ثقة فقيه فاضل كثير الإرسال، كثير الإرسال، احتج به الجماعة عن أبي هريرة. وعلته كما قال ابن رجب يعقوب بن عطاء، يعقوب ابن عطاء، فإنه إيه؟ فإنه ضعيف، فإنه ضعيف. وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني كذا كما هو عندك، لكن كثير ابن عبد الله بن عمرو متروك، قاله النسائي والدارقطني، وقال أبو داود والشافعي أحد الكذابين، وقال الإمام أحمد منكر الحديث، وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب، وضعفه الآخر، وضعفه الآخر. خلاصة هذا الكلام بقى اللي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى، هذه الطرق بمجموعها يقوي بعضها بعضا كما قال ذلك الحافظ ابن الصلاح وكذلك الناوي، وقال أبو داود هو من الأحاديث التي يدور عليها الفقه، يدور عليها الفقه، فهذا مما يقوي ويشعر بأنه غير ضعيف، ويشعر بأنه بأنه غير ضعيف. قال ابن رجب وفي المعنى أيضا حديث ابن حديث أبي صرمة، هو صحابي اسمه مالك بن قيس، وقيل قيس بن صرمة، وكان شاعرا، رواه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد رجاله ثقات غير لؤلؤة، غير مين؟ لؤلؤة مولاة للأنصار، قال الذهبي مجهولة، قال الذهبي مجهولة، وهذا أصح من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى أنها مقبولة، بل قول الذهبي يعني آكد فإنها مجهولة، تفرد بالرواية عنها حبيب بن يزيد الأنصاري ولم يوثقها أحد، ولم يوثقها أحد. قوله لا ضرر، الضرر خلاف النفع، الضرر خلاف النفع، ضره ضرا وضرا، وضررا ألحق به الأذى، ألحق به أذى. ولا ضرار أي من الاثنين يضر كل منهما صاحبه أو يضر كل منهما الآخر. ولا هنا لا ضرر ولا ضرار، لا هنا نافية للجنس وخبرها محذوف، إن لا نافية للجنس من أخوات إن، نعم من أخوات إن، فخبرها محذوف، والخبر هنا محذوف للعلم به والتقدير. لا ضرر كائن في الشرع، لا ضرر كائن في الشرع، فالضرر في الشرع منتف، سواء كان ذلك في العبادات أو كان كذلك في المعاملات، ماشي كده، يبقى ما فيش ضرر أبدا في شرع الله تبارك وتعالى. وإذا وجدت مشقة أو وجد ضرر فإن القاعدة المشقة تجلب التيسير والضرر يزال، ماشي كده، نعم. فلا ترى في شرع الله تبارك وتعالى في العبادات ما فيه ضرر بالمكلف، وإذا وجد جاء التخفيف، وإذا وجد جاء التخفيف. أما من جهة التكليف فلا يسعى المرء في شيء فيه ضرر ولا إضرار بالآخرين، وهذا من جهة المعاملات، وهو نوعان: ألا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بالغير، وهذا لا ريب في قبحه وتحريمه، مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يبقى هنا إيه؟ نهي عن ذلك، يبقى ممكن يحدث لكن صاحبه إيه؟ آثم شرعا، صاحبه إيه؟ آثم شرعا. يبقى ده هنا إيه؟ من التكليف، يبقى هذا من الإيه؟ من التكليف. وقوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، نعم. وقوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نعم. النوع الثاني أن يكون له غرض صحيح، أن يكون له غرض صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، لكن حتبقى فيه إشكالية إن حتتعدى أو حيتعدى ذلك إلى إضرار الغير، إلى إضرار إيه؟ أن يضر بإيه؟ أن يضر بإيه؟ هو له إيه؟ هو يتصرف في ملكه وله مصلحة في ذلك، لكن حيترتب على ذلك ضرر للغير حتى ولو كان غير قاصد لذلك، حتى لو كان غير قاصد لذلك. مثال ذلك مثلا: واحد مثلا في الغيط بتاعه جاء مولع نار ولا حاجة، بيعمل شاي، بيعمل أي شيء، وكان اليوم عاصف فيه ريح، فطارت جمرة من النار مثلا على حقل غيره فأحرقته، فالعلماء هنا يتكلموا على أنه يضمن ذلك، يضمن إيه؟ يضمن ما أحرقه. أو إنسان مثلا طلع على في يوم عاصف ولا حاجة وبيخبزه فوق الأسطح، شيء من هذا القبيل، في يوم شديد الريح فيه ريح شديدة فطارت نار أحرقت مثلا بيت غيره أو شيء من هذا، فالعلماء هنا يضمنوا، فالعلماء هنا إيه؟ يضمنوا، فهو له مصلحة مش كده، وبيتصرف في ملكه، لكن تضرر الغير بإيه؟ بفعله، تضرر الغير بفعله، فالعلماء هنا على تضمينه، على تضمينه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وإن كان معتادا، وإن كان معتادا، فإن كانت المصلحة فيه ظاهرة جاز فعله وإن تضرر الغير، إن ممكن أي حاجة تعملها تضر الغير لكن أنت مش قاصد لذلك، زي مثلا حد بيطبخ مثلا طبيخ وبتطلع الريحة مثلا من المنور فبتطلع عليه على الجيران، فتدخل الريحة، ممكن الريحة تكون مش طيبة فتأذي الجيران، طب ما الحيلة في ذلك؟ هنعمل ايه؟ ايه اللي تقدر تعمله؟ دي مثلا واحد المعتاد ان الناس ما بيحوا، حد بيشتغل في شقته فبيشتغل نهارا، عايز يعمل ترميم، عايز يصلح، عايز يعمل حاجة، بيعمل اي شيء، فحيخبط مش كده؟ طيب وعنده مثلا جيرانه مثلا حد بيشتغل ورادي وحينام النهار عشان ينزل وردية بعد الظهر أو ينزل وردية بالليل، المعتاد ما يقدرش يشتغل بالليل، ده واحد بيشتغل وردية، لكن لو اشتغل هو بالليل العمارة كلها نايمة، فهيعمل ايه؟ يا إما يشتغل يا إما ما يشتغلش، يا إما يشتغل يا إما ايه؟ يا إما مش، فأقول لك لا اشتغل، فأقول لك لا ايه؟ اشتغل، وهكذا وهكذا، نعم. وأما إذا عمل عملا فيه إيصال الضرر للغير على غير الوجه المعتاد فإنه لا يقر عليه، فإنه لا يقر عليه. زي إيه مثلا؟ واحد في بئر مية، واحد فحت بئر والبئر فيها ماء، راح جاي التاني عامل ايه جنب منه، هو كمان عايز يبقى له بئر، راح جاي فاحر بئر بجوارها، فاضطر فالبئر اللي بجوارها دي عملت ايه؟ اخذت الميه من البئر الاولى الى بئره هو. فهنا الحكم على ذلك ان تردم البئر الثانيه، لان الماء لمن ايه؟ الماء لمن سبق، الماء لمن ايه؟ لمن سبق. واحد مثلا بيعمل عمارة او بيهد عمارة وجنب منه بيت، فالهدد بتاعه من صوت التكسير وصوت الهدم او كده او شيء من هذا القبيل اثر على البيت المجاور، اثر على البيت الايه المجاور، عمل فيه شروخ، عمل فيه اي حاجة من الحاجات دي. فالعلماء هنا يقول له ايه؟ انت ملزم بايه؟ باصلاح هذا الذي اي الذي افسد، باصلاح هذا الذي افسد. واضح المعنى؟ فدي كلها الصور التي تدور على مسألة لا ضرر ولا ضرار، كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى. أما إدخال الضرر بحق، أما إدخال الضرر بحق، إما لكونه تعدى حدود الله عز وجل فهذا يعاقب بقدر جريمته، أو كان ظالما لغيره فيطلب فيطالب المظلوم بحقه، فيبقى هنا العدل هو إيه؟ أن هو يؤخذ الحق من هذا الظالم، فهذا غير مراد قطعا من هذا الحديث، فهذا غير مراد قطعا من هذا الحديث. هذا الحديث فيه من الفوائد أن هذا الحديث قاعدة من قواعد الشرع، ويرفع الضرر والضرار، وهو خبر بمعنى النهي، وهو خبر بمعنى إيه؟ خبر بمعنى النهي، أن الضرر قد يحصل بغير قصد وبقصد، والضرر أو الضرار يكون مع الإيه؟ يكون مع القصد. يبقى الضرر ممكن يقع بقصد وبغير قصد، لكن الضرار أو الإضرار لا يكون إلا بإيه؟ لا يكون إلا بقصد. دل هذا الحديث على كمال الشريعة وحسنها، إذ منعت الضرر ومنعت الإيه؟ ومنعت الضرار، على المسلم ألا يضر بغيره ولا إيه؟ ولا يضار، ولا يضر. هذا هو ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الفوائد، والله تعالى أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم. بالنسبة بقى للأسئلة، فالحديث 30 في حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض الحديث، هذا الحديث جمع أحكام الدين كلها، وضح ذلك. حديث أبي ثعلبة الخشني إن الله فرض فرائض الحديث، هذا الحديث جمع أحكام الدين كلها، وضح ذلك. السؤال الثاني، من عمل بحديث أبي ثعلبة حاز الثواب وأمن العقاب، وضح ذلك. طبعا حاجات احنا كل ده لسه قايلينه دلوقتي يعني. طيب، وأمن العقاب. السؤال الثالث، ما المقصود بقوله وحد حدودا فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. السؤال الرابع، ما معنى وسكت عن أشياء رحمة بكم. الحديث الذي بعد ذلك، الحديث 31، اشتمل حديث ازهد في الدنيا يحبك الله على وصيتين عظيمتين، اذكرهما واذكر أثرهما، اذكرهما واذكر أثرهما. السؤال الثاني، ما معنى الزهد، ما معنى الزهد. حديث 32، الضرر بغير حق نوعان، الضرر بغير حق نوعان، اذكرهما. نعم، لو عايز مثلا يعني تجيب دليل ولا حاجة فبها ونعمة، ده يعني عز الطلب. نعم، جزاكم الله خيرا.